بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، لقوله إذا ضحى أحدكم. ثانيا، فيه دليل على مشروعية الأكل من الأضحية وأنه سنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فلما ذبح هديه في منى وكان 100 ناقة أمر من كل ناقة ببضعة لحم فطبخت وشرب من مرضها وأكل من لحمها.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء، فإنه أوسع أو أبلغ للجيران.
في هذا الحديث حث على الإحسان وفعل الخير، لقول الله عز وجل: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وكقوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ففعل الخير للمسلمين عموما من القربات التي يرجى ثوابها، وخيرها الدنيوي والبرزخي والأخروي، وإلى الجيران فعل الخير إلى الجيران بالدرجة الأولى لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، كما في قوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله فليكرم جاره. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إهمال الجار بقوله: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ففي الإهداء إلى الجار من الأكل، ومنه إذا طبق لحما عليه أن يكثر الماء ليتعاهد الجيران من المرق، كما دل عليه هذا الحديث. وهذا فعل من الإحسان ومن حق ومن القيام بحق الجوار.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمط ما رابه منها وليطعمها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له، فإن الشيطان يرصد للناس أو الإنسان على كل شيء حتى عند مطعمه أو طعامه، ولا يرفع الصفحة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن في آخر الطعام بركة.
هذا الحديث من الأحاديث التي فيها الوصايا الغالية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيما يتعلق بشأن طعامهم. فإذا أكل المسلم وجب عليه أن يسمي الله على أكله ليمنع الشيطان من مشاركته، وإذا سقطت لقمة إلى الأرض فليأخذها ولا يدعها، فإن كانت صالحة وأمكن أن يأكلها أكلها، وإلا عزلها وأطعمها غيره كالهر ونحوه. والمهم أنه حرم الشيطان منها لأنه عدو الإنسان. وفيه أيضا من الآداب، من آداب الطعام، لعق اليد قبل أن يمسحها أو يغسلها بالماء لعل البركة فيما علق في اليد من الطعام. وكذلك من الآداب أن يمسح الصحفة التي يأكل فيها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فيحاول أن يضيق على الشيطان مقاصده ويطبق التعليمات النبوية. وفي الحديث دليل على كمال الإسلام وأنه لم يترك جانبا من الجوانب التي تتعلق بالإنسان البشري وتكاليفه إلا وأوضحها غاية الإيضاح وبينها أكمل البيان. وصدق الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء.
وهذا الحديث من التوجيهات النبوية التي تتعلق بمصالح المسلمين، وذلك أن الذباب لا تخلو منه المنازل، فقد يقع في الطعام والشراب، فإذا وقع في الشراب فعلى المسلم أن يغمسه كله ثم لينتزعه، فإنه إن فعل ذلك لا يضره شيء ولا يجوز له أن يتوهم بعد ذلك. فإن عافته، إذا عافت نفسه الشراب فلا حرج عليه أن يعطيه غيره أو يتصرف فيه، وإن لم تعفه النفس فهو آمن من الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء وإنه يتقي بالذي فيه الداء.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة رضي الله عنها فرأى لحما فقال شو لنا منه؟ فقالوا يا رسول الله إنها صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشووا لنا منه فقد بلغ محله.
هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عموما لا تجوز لهم الصدقة، لذا لما قال اشووا لنا منه رد عليه أهله بما يعلمون من الحكم الشرعي من أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولكنه قال قد بلغ محله، أي بلغت الصدقة محلها وهي لآل محمد هدية، تعتبر هدية، فهو يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته بوحي من الله تبارك وتعالى، ودليل على سماحة دين الإسلام، فليس فيه آثار ولا أغلال، وإنما هو دين اليسر والسهولة والسعة.
كيف كونها صدقة وتحولت إلى هدية؟
كما في قصة بريرة، قالوا إنه تصدق على بريرة بصدقة، قال هي لها صدقة ولنا هدية، فهذا من هذا القبيل يحمل على هذا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر.
النبيذ شيء يصنع من التمر أو من الزبيب أو غير ذلك، فيبرد من أجل أن يشرب وهو بارد وحلو، وهو جائز ما لم ينش، أي ما لم يغلو، فإذا غلا فهو خمر لا يجوز لأحد أن يشربه، لذا قال الصحابي وهو ينش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضرب به عرض الحائط، وهي كلمة زجر وتغليظ في شأنه في تحريم هذا الشراب الذي هو نبيذ وقد نشى بمعنى غلا، فأصبح لا يجوز لأحد أن يشربه لأنه خمر، وهو أيضا دليل على أن أبا هريرة ما كان يعلم أن النبيذ إذا بلغ هذا الحد لا يجوز حتى علم ذلك من القصة.
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعا أطعم الطعام وأطيب الكلام. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعا أطعم الطعام وأطيب الكلام.
وصية بخصال الخير ومن القربات العظيمة الوصية الأولى بإطعام الطعام، ويدخل في ذلك ما يطعمه العبد أسرته، فهي وله أجره فيها. من عداهم ممن استطاع أن يطعمه الطعام من الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، ففي كل كبد أجر يناله الإنسان. والخصلة الثانية طيب الكلام، ويدخل في طيب الكلام بالدرجة الأولى تعليم العلم ونشره ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على وجه الصواب والصدق والإخلاص. وهكذا بذل النصيحة الشرعية لجميع من وصى النبي صلى الله عليه وسلم بنصحهم، كالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من طيب الكلام، وكثرة الذكر على اختلاف أنواعه، وعلى رأسه أطيب الكلام على الإطلاق وأصدقه كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا بقية الذكر الذي هو من الباقيات الصالحات التي أثنى الله عز وجل عليها ورقب العباد فيها في قوله الحق: المال والبنون متاع المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
عن محمد بن زياد قال: كان عبد الله بن الحارث يمر بنا فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الطعام وأفش السلام تورث الجنان.
زاد في هذا الحديث سلام، إذا الترغيب في إطعام الطعام وطيب الكلام إفشاء السلام. وإفشاء السلام بين المسلمين من السنن المؤكدة عند الابتداء به، يعتبر سنة مؤكدة، وعند الرد فهو واجب من الواجبات، لا يجوز أن يفرط فيه الإنسان، وهو تحية المسلمين وصيغته السلام عليكم أو سلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة. هذه كيفيته. وأما من حيث من الذي يبدأ بالسلام، فقد جاء مفصلا في أحاديث أخر بأن يبدأ القليل على الكثير، والماشي على القاعد، ونحو ذلك من الأحكام التي تتعلق بإفشاء السلام. ولا يحل محل هذه الصيغة غيرها، كما هو فعل الجاهلية، كانوا يتبادلون تحية عم صباحا وعم مساء، فلا يجوز أن يجعل مكان تحية السلام صباح الخير أو مساء الخير أو كيف حالك ويكتفى بذلك، بل هذه تكون تبعا إن أراد بعد أداء تحية السلام إن أراد أن يقول صبحك الله بالخير أو مساك بالخير أو كيف حالك ونحو ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعطاني صلى الله عليه وسلم شيئا من تمر فجعلته في مكتل لنا فعلقناه في سقف البيت فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حين أغاروا على المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعطاني صلى الله عليه وسلم شيئا من تمر فجعلته في مكتل لنا فعلقناه في سقف البيت فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المدينة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام، لأنه لا يأمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له والمبادرين إلى الإحسان إلى الخلق، فجعل الله فيه بركة، جعلوه في مكتل في وعاء لهم وعلقوه في سقف بيتهم، وكانت السقوف قريبة التناول ينالها بيده، وأخذ كانوا يأكلون منها حتى زاد من ذلكم التمر حتى أغار على المدينة أهل الشام فأخذوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سائل يسأل: هل ثبت حديث النهي عن قطع يد السارق في الجهاد، وهل يستدل به عن التسامح عن أداء الواجب دفعا للمفسدة؟ السؤال الثاني: ما معنى حديث أن الله يضع قدمه في النار؟
أولا، الحديث من أحاديث الصفات، ففيه دليل على إثبات صفة القدم للباري تبارك وتعالى، صفة حقيقية ذاتية تليق بعظمته وجلاله. وثانيا، أنه خبر من الأخبار المغيبة من علم الغيب الذي يجب الإيمان به حقا وحقيقة، ولا يسأل عن الكيفية، لأنه لا يعلم كيفية صفات الله عز وجل أحد من الخلق إلا الله تبارك وتعالى الموصوف بها. على كل حال، مطلب يعتبر مطلب شريف هذا، وسيظل إن شاء الله تعالى ثابتا، وفي هذا الوقت إن شاء الله تعالى وهو الغالب، والفائدة مشتركة بيننا جميعا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، لقوله إذا ضحى أحدكم. ثانيا، فيه دليل على مشروعية الأكل من الأضحية، وأنه سنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فلما ذبح هديه في منى وكان 100 ناقة أمر من كل ناقة ببضعة لحم فطبخت وشرب من مرتها وأكل من لحمها.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران.
في هذا الحديث حث على الإحسان وفعل الخير، لقول الله عز وجل: أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وكقوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ففعل الخير للمسلمين عموما من القربات التي يرجى ثوابها، وخيرها الدنيوي والبرزخي والأخروي، وإلى الجيران فعل الخير إلى الجيران بالدرجة الأولى، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، كما في قوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله فليكرم جاره. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إهمال الجار بقوله: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن ففي الإهداء إلى الجار من الأكل، ومنه إذا طبخ لحما عليه أن يكثر الماء ليتعاهد الجيران من المرق، كما دل عليه هذا الحديث. وهذا فعل من الإحسان ومن حق ومن القيام بحق الجوار.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمط ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له، فإن الشيطان يرصد للناس أو الإنسان على كل شيء حتى عند مطعمه أو طعامه، ولا يرفع الصفحة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن في آخر الطعام بركة.
هذا الحديث من الأحاديث التي فيها الوصايا الغالية من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيما يتعلق بشأن طعامهم، فإذا أكل المسلم وجب عليه أن يسمي الله على أكله ليمنع الشيطان من مشاركته، وإذا سقطت لقمة إلى الأرض فليأخذها ولا يدعها، فإن كانت صالحة وأمكن أن يأكلها أكلها، وإلا عزلها وأطعمها غيره كالهر ونحوه. والمهم أنه حرم الشيطان منها لأنه عدو الإنسان. وفيه أيضا من الآداب، من آداب الطعام، لعق اليد قبل أن يمسحها أو يغسلها بالماء لعل البركة فيما علق في اليد من الطعام. وكذلك من الآداب أن يمسح الصحفة التي يأكل فيها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فيحاول أن يضيق على الشيطان مقاصده ويطبق التعليمات النبوية. وفي الحديث دليل على كمال الإسلام، وأنه لم يترك جانبا من الجوانب التي تتعلق بالإنسان البشري وتكاليفه إلا وأوضحها غاية الإيضاح وبينها أكمل البيان. وصدق الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزع، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينتزع، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء.
وهذا الحديث من التوجيهات النبوية التي تتعلق بمصالح المسلمين، وذلك أن الذباب لا تخلو منه المنازل، فقد يقع في الطعام والشراب. فإذا وقع في الشراب فعلى المسلم أن يغمسه كله ثم لينتزعه، فإنه إن فعل ذلك لا يضره شيء ولا يجوز له أن يتوهم بعد ذلك. فإن عافته، إذا عافت نفسه الشراب فلا حرج عليه أن يعطيه غيره أو يتصرف فيه. وإن لم تعفه النفس فهو آمن من الضرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة رضي الله عنها فرأى لحما فقال: شو لنا منه؟ فقالوا: يا رسول الله إنها صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشو لنا منه فقد بلغ محله.
هذا هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عموما لا تجوز لهم الصدقة. لذا لما قال أشو لنا منه رد عليه أهله بما يعلمون من الحكم الشرعي من أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولكنه قال قد بلغ محله، أي بلغت الصدقة محلها وهي لآل محمد هدية، تعتبر هدية، فهو يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته بوحي من الله تبارك وتعالى، ودليل على سماحة دين الإسلام، فليس فيه آثار ولا أغلال، وإنما هو دين اليسر والسهولة والسعة. كما في قصة بريرة، قالوا إنه تصدق على بريرة بصدقة، قال هي لها صدقة ولنا هدية، فهذا من هذا القبيل يحمل على هذا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر.
النبيذ شيء يصنع من التمر أو من الزبيب أو غير ذلك، فيبرد من أجل أن يشرب وهو بارد وحلو، فهو جائز ما لم ينش، أي ما لم يغلو، فإذا غلا فهو خمر، لا يجوز لأحد أن يشربه. لذا قال الصحابي وهو ينش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب به عرض الحائط، وهي كلمة زجر وتغليظ في شأنه، في تحريم هذا الشراب الذي هو نبيذ وقد نشى بمعنى غلا، فأصبح لا يجوز لأحد أن يشربه لأنه خمر. وهو أيضا دليل على أن أبا هريرة ما كان يعلم أن النبيذ إذا بلغ هذا الحد لا يجوز، حتى علم ذلك من القصة.
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعا: أطعم الطعام وأطيب الكلام. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعا: أطعم الطعام وأطيب الكلام.
وصية بخصال الخير ومن القربات العظيمة، الوصية الأولى بإطعام الطعام، ويدخل في ذلك ما يطعمه العبد أسرته، فهي وله أجره فيها، من عداهم ممن استطاع أن يطعمه الطعام من الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، ففي كل كبد أجر يناله الإنسان. والخصلة الثانية طيب الكلام، ويدخل في طيب الكلام بالدرجة الأولى تعليم العلم ونشره ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى على وجه الصواب والصدق والإخلاص، وهكذا بذل النصيحة الشرعية لجميع من وصى النبي صلى الله عليه وسلم بنصحهم، كالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من طيب الكلام، وكثرة الذكر على اختلاف أنواعه، وعلى رأسه أطيب الكلام على الإطلاق وأصدقه كلام الله تبارك وتعالى، وهكذا بقية الذكر الذي هو من الباقيات الصالحات التي أثنى الله عز وجل عليها ورقب العباد فيها في قوله الحق: المال والبنون متاع المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
عن محمد بن زياد قال: كان عبد الله بن الحارث يمر بنا فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورث الجنان.
زاد في هذا الحديث سلام، إذا الترغيب في إطعام الطعام وطيب الكلام إفشاء السلام. وإفشاء السلام بين المسلمين من السنن المؤكدة عند الابتداء به، يعتبر سنة مؤكدة، وعند الرد فهو واجب من الواجبات، لا يجوز أن يفرط فيه الإنسان، وهو تحية المسلمين وصيغته السلام عليكم أو سلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة. هذه كيفيته. وأما من حيث من الذي يبدأ بالسلام فقد جاء مفصلا في أحاديث أخر بأن يبدأ القليل على الكثير والماشي على القاعد، ونحو ذلك من الأحكام التي تتعلق بإفشاء السلام، ولا يحل محل هذه الصيغة غيرها كما هو فعل الجاهلية، كانوا يتبادلون تحية عم صباحا وعم مساء، فلا يجوز أن يجعل مكان تحية السلام صباح الخير أو مساء الخير أو كيف حالك ويكتفى بذلك، بل هذه تكون تبعا إن أراد بعد أداء تحية السلام إن أراد أن يقول صبحك الله بالخير أو مساك بالخير أو كيف حالك ونحو ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعطاني صلى الله عليه وسلم شيئا من تمر فجعلته في مكتل لنا فعلقناه في سقف البيت، ف فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حين أغاروا على المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أعطاني صلى الله عليه وسلم شيئا من تمر فجعلته في مكتل لنا فعلقناه في سقف البيت فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المدينة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام، لأنه لا يأمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له والمبادرين إلى الإحسان إلى الخلق، فجعل الله فيه بركة، جعلوه في مكتل في وعاء لهم وعلقوه في سقف بيتهم، وكانت السقوف قريبة التناول، ينالها بيده، وكانوا يأكلون منها حتى زاد من ذلكم التمر حتى أغار على المدينة أهل الشام فأخذوه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سائل يسأل: هل ثبت حديث النهي عن قطع يد السارق في الجهاد، وهل يستدل به عن التسامح عن أداء الواجب دفعا للمفسدة؟
شرط
السؤال الثاني: ما معنى حديث أن الله يضع قدمه في النار؟
أولا، الحديث من أحاديث الصفات، ففيه دليل على إثبات صفة القدم للباري تبارك وتعالى صفة حقيقية ذاتية تليق بعظمته وجلاله. وثانيا، أنه خبر من الأخبار المغيبة من علم الغيب الذي يجب الإيمان به حقا وحقيقة، ولا يسأل عن الكيفية، لأنه لا يعلم كيفية صفات الله عز وجل أحد من الخلق إلا الله تبارك وتعالى الموصوف بها. على كل حال، مطلب يعتبر مطلب شريف هذا، وسيظل إن شاء الله تعالى ثابتا، وفي هذا الوقت إن شاء الله تعالى وهو الغالب، والفائدة مشتركة بيننا جميعا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.